الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للاعتلاء زور النجاة، علمتني معنى الحنان والرأفة.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج الفارسي لتهريبها الوقود وتحظى بدعم عسكري أمريكي. استشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه بزعم إلقاء عبوة على قوة لجيش الاحتلال. انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس الدعم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية احتجازها ناقلة نفط أجنبية في الخليج الفارسي محملة بمليون لتر من الوقود المهرب. وفي التفاصيل، قال قائد المنطقة الثانية التابعة لبحرية حرس الثورة العميد بحري رمضان زراهي إن هذه السفينة المحتجزة كانت تحظى بدعم عسكري أمريكي، لكن قوات بحرية حرس الثورة تمكنت من خلال عملية دقيقة أن تفشل تحركات غير القانونية للأمريكيين في الخليج الفارسي. وأشار إلى نجاح قوة الحرس باقتياد الناقلة إلى ميناء بوشهر جنوب إيران لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. استشهد شاب فلسطيني بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوبه بالقرب من بلدة دير نظام غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. وزعمت قناة كان العبرية أن الشاب الفلسطيني حاول إلقاء عبوة على قوة للجيش الصهيوني قبل إطلاق النار عليه، وأن قوة الاحتلال عثرت على بندقيته في مركبته. من جهة أخرى، شنت قوة الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة مداهمات تخللها مواجهات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. يأتي ذلك في وقت اقتحم فيه عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال. أعلنت مجموعة تطلق على نفسها كتيبة العياش مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين من طراز قسام واحد تجاه مستوطنة شاكيد غرب جنين بالضفة الغربية. وأوضحت الكتيبة في بيان أن إطلاق الصاروخين جاء في إطار معركة الإعداد والتطوير المستمر وكسر المعادلات مع الاحتلال وردا على جرائمه بحق الأهالي في مخيم جنين. هذا وأكد مستوطنون سماع أصوات انفجارات لصاروخين، أحدهما سقط بدفية زراعية والآخر على سياج مستوطنة غلاف جنين. يأتي ذلك في وقت أقر فيه جيش الاحتلال بالعثور على منصتي إطلاق وبقايا قذيفتين محليتي الصنع بالقرب من مستوطنة شاكيد. انطلق اليوم في موسكو الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا على مستوى وزراء الخارجية، وسط التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط وتسوية النزاعات عبر الحوار. وفي كلمة بافتتاح الجولة، قال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البداوي إن التعاون بين دول تكتل أوبيك بلاس ساهم في تعزيز الاستقرار في سوق النفط. بدوري، أعلن وزير خارجية عمان بدر بن حمد البصيدي العمل على التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، فيما اعتبر أن التدخلات الخارجية في السودان تؤجج الصراع. اشترط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي مقابل تسهيل انضمام السويد إلى حلف الناتو. وفي المقابل، رفضت برلين الربط بين القضيتين، حيث دعا المستشار الألماني أولاف شولتز إلى التعاطي مع القضيتين بشكل منفصل. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بين بوابة الاتحاد الأوروبي ونافذة الناتو بدأت لعبة المصالح على خطي أنقرة وستوكهولم، والخلفية الأساسية الحرب في أوكرانيا. ساحة اللعبة هذه ستكون قمة الناتو التي ستنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في مدينة فيلنيوس الليتوانية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان المبادر، حيث اشترط لقبول انضمام السويد إلى الناتو انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي. أردوغان قالها صريحة: فتح الباب أمام تركيا للوصول إلى طاولة الاتحاد الأوروبي مقابل فتح الباب أمام السويد للجلوس على طاولة الناتو.
أولاً افتحوا المجال أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، حينها سوف نفتح الباب أمام السويد لعضوية الناتو. قلت ذلك للرئيس بايدن وسوف أعيده في قمة فيلنيوس. تركيا انتظرت 50 عاماً على أبواب الاتحاد الأوروبي، وحالياً معظم الدول الأعضاء في الناتو منضمة للاتحاد الأوروبي.
رغم الموقف القوي الذي يستند إليه أردوغان في طرحه، إلا أن عليه مواجهة مواقف متشددة في هذا الخصوص. وأول هذه المواقف خرج من برلين، حيث اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز أنه لا يجب الربط بين قضية الناتو والاتحاد الأوروبي.
قضية تركيا والاتحاد الأوروبي غير مرتبطة بقضية الناتو، وأعتقد أنه لا يجب التعامل مع القضيتين على أنهما مرتبطتان ببعضهما. والاتحاد الأوروبي قرر الطلب من المفوضية إعداد تقارير عن وضع العلاقات مع تركيا وكيفية تعزيز التعاون معها.
المراقبون يرون أن عوامل أخرى تتحكم بموقف أنقرة، لا سيما علاقتها مع روسيا، حيث أن تسهيلها انضمام السويد إلى الناتو يهدف أولا وآخرا لمواجهة موسكو بخلفية ما يحصل في أوكرانيا. وبالتالي يضيف المراقبون أن اشتراط أردوغان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيؤجل الحسم ويمنحه وقتا لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع في أوكرانيا، وبالتالي الحفاظ على علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يبدو أكثر ارتياحا ميدانيا. في المقابل هناك من يراهن على ضغط أمريكي أوروبي على أردوغان في قمة الناتو في ليتوانيا يفضي إلى قبول تركي بانضمام السويد مقابل مكاسب ترضي أنقرة ولا تحرج الأوروبيين الذين يبدو أنهم لم يتقبلوا حتى اللحظة فكرة انضمام تركيا إلى تكتلهم.
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن جميع الحلفاء موافقون على انضمام أوكرانيا للحلف. وأوضح ستولتنبرغ أن أوكرانيا غير حرة ولا تتمتع بسيادة كاملة على أراضيها ما يمنعها أن تكون عضوا في الحلف، مضيفا أن أعضاء الناتو يقدمون الدعم العسكري لها من هذا المنطلق. في سياق متصل نقلت وسائل إعلام غربية عن مصدر أوروبي أن ألمانيا ستدعو خلال قمة حلف الناتو المرتقبة في ليتوانيا إلى تأجيل انضمام أوكرانيا خشية أن تؤدي العضوية الفورية إلى حرب مع روسيا. دعا البيان الختامي للآلية رباعية إيجاد طرفي الصراع في السودان لوقف إطلاق النار على الفور والاحتكام للحوار. وأشار البيان إلى عدم وجود حل عسكري لشأن السوداني، داعيا إلى الإسراع بفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات. يأتي ذلك ضمن الجهود الحثيثة للاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد للتنمية في شرق أفريقيا للتوسط لإيجاد حل لهذه الأزمة. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الخارجية السودانية مؤخرا رفض التعامل مع مبادرة إيجاد ما لم يتم إبعاد كينيا عن رئاسة اللجنة الرباعية واتهمتها بالانحياز إلى قوة الدعم السريع. ندد حزب التيار الديمقراطي في تونس بمنع أحد قياديه من السفر في إطار حملات تقوم المعارضة إنها تهدف للتضييق على الأحزاب المناوية للسلطة. بيان للحزب قال إن السلطة تمعن بهذه الإجراءات ضد النشطاء السياسيين، مشيرا إلى تطويع الحكومة الجهاز القضائي للتغطية على فشلها الاقتصادي والاجتماعي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج الفارسي لتهريبها الوقود وتحظى بدعم عسكري أمريكي. استشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه بزعم إلقاء عبوة على قوة لجيش الاحتلال. انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
على شاطئ العمر العشق والعاشقين ويا سبحة الحب والوالدين هواك الهوى والهوى والحنين متى الشمس تشرق أرض الوطن هيا قبلة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله مستمعين الأفاضل في كل مكان وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي أطماع العدوان في الجزر اليمنية أهلا بحضراتكم مستمعينا إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي والذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هاتفنا العاملة نذكر بها بداية مكرر 2013762 مكرر 2013768 مكرر 2013848 صفران 9821 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر التليجرام رافقونا وشاركونا بمساهماتكم الصوتية والنصية على رقم التالي 0983-8878-4050 حياكم الله وأهلا بحضراتكم منعت قيادات تابعة لميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً تفتيش سفينة إماراتية وصلت إلى ميناء محافظة أرخبيل سقطرة وذكرت مصادر محلية أن المدعو رأفة الثقلي المعين محافظا من قبل الاحتلال الإماراتي ومسؤولين آخرين منعوا أفراد الأمن بمنفذ الميناء من تفتيش السفينة الإماراتية التي تحمل كنتينرات مشبوهة تجدر الإشارة إلى أن الإمارات دأبت على نقل أسلحة ومعدات عسكرية وأجهزة استخبارات عبر منافذ سقطرة تحت غطاء العمل الإنساني الذي تديره مؤسسة خليفة حيث لا تخضع تلك الشحنات لأي تفتيش أو إجراءات رسمية طبعا سنحاول أن نعود بالذاكرة ففي تاريخ 3 مارس الماضي بالتحديد تم الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية استخباراتية إماراتية جديدة في هذا الأرخبيل أي سقطرة وجزيرة عبد الكور التابعة إداريا لها وهو موضوع خطير جدا الجميع يعلم أن دولة بحجم الإمارات لا يمكن أن تتخذ هكذا قرارات استراتيجية أكبر من حجمها لوحدها دون دعم دولي الدعم الدولي عادة ما يكون أمريكي لكن في حالة العدوان على اليمن نرى أن الدعم إضافة لكونه أمريكيا فإن المستفيد الأقوى من الجزر اليمنية هو الكيان الإسرائيلي فالدعم إذن هو أمريكي بمساندة الاحتلال الإسرائيلي الذي طبعت الإمارات معه ضد إرادة شعوب المنطقة وضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه من المحتل الإسرائيلي الغاصب حياكم الله من جديد وأهلا بحضراتكم سمعينا بما أننا تحدث نود أن نلقي نظرة ربما أكثر على هذا الموضوع حيث كان هدف الإمارات الحقيقي من العدوان على اليمن هو احتلال المحافظات الجنوبية والجزر اليمنية والسيطرة على جزر باب المندب الاستراتيجية على وجه الخصوص وبمساعدة أمريكية وإسرائيلية. وقد تمكنت الإمارات من السيطرة على جزيرة ميون وجزيرة بريم بالقرب من باب المندب وجزيرة سقطرة في أقصى المياه الجنوبية الشرقية لليمن. لكن السؤال هو لماذا كل هذا الاهتمام المفرط في الاهتمام الإماراتي الصهيوني إلى هذه الجزر اليمنية الاستراتيجية الواقعة في مضيق باب المندب وفي عموم جنوب الجزيرة العربية، طبعا وصولا إلى بحر العرب والخليج الهندي؟ لا يخفى نهم التوسع والشهية الصهيونية المنفتحة للسيطرة على المنافذ والممرات البحرية الدولية وعلى المواقع الاستراتيجية الفائقة الأهمية للمنطقة المحددة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة إسرائيليا وخليج العقبة المطل على البحر الأحمر وصولا إلى باب المندب ثم إلى المياه الحرة لبحر العرب والمحيط الهندي الذي بدوره يعتبر البوابة المفتوحة المطلة على المحيطين العملاقين الهادي والذي يسمى بأبو المحيطات والأطلسي عبر بوابة رأس الرجاء الصالح في أقصى القرن الجنوبي لأفريقيا. من هنا انطلقت المحاولات الصهيونية المتكررة للسيطرة على هذه المواقع الاستراتيجية المزدوجة الفائدة لهذا الكيان ولدولة الإمارات على حد سواء. الإمارات تسعى طبعا لاستحداث مواقع وموانئ حرة بعيدة عن مضيق هرمز. مضيق هرمز إذا ما تم إغلاقه في يوم ما لأي سبب طارئ، ولإيجاد منافذ مستحدثة تهيئ لمرور طريق الحرير الصيني إلى أوروبا. كانت المحاولات الصهيونية والإماراتية تنصب دائما على جزر في بوابة باب المندب، منها جزر ميون، حنيش، زقر وأخرى لا تقل أهمية عن الجزر المذكورة ألا وهي جزيرة سقطرة وتابعتها جزيرة عبد الكوري التابعة طبعا إداريا لها والتي تم إنشاء مدرج عسكري فيها تبعه طرد سكانها وتهجيرهم في ذلك التاريخ. إذن الموضوع إذا ما أردنا أن نذهب به تاريخيا ربما سيأخذنا إلى الكثير من الأحداث التي جرت وحدثت عبر عقود من الزمن. الأخ أبو سارة معنا من الساحل الغربية. أبو سارة السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام حياكم الله.
عدوان في المحافظات المحتله اليوم ويلاحظه الجميع والعالم باسره يلاحظه على انهم يحتلون جزيره سقطرة ويحرمون سكانها من الخدمات من الكهرباء من غيره من الخدمات، لم يسمعوا لهم حتى في الصيد في البحر. وهذه قرصنة بحث ذاتها، الإمارات تجلب الأسلحة وتجلب المعدات العسكرية إلى الجزيرة، ولكن هؤلاء جاءوا بغطاء على أنهم إعادة الشرعية، واليوم اتضح على أنهم هم من يحتل البلد.
نعم أخ أبو سارة. طيب على ما يبدو فقدنا الأخ العزيز أبو سارة، أشكره على اتحال جزيل الشكر على ما تفضل به في هذه المداخلة، وربما سنعود لنلقي نظرة تاريخية على الأطماع في الجزر اليمنية. النظرة في التاريخ توحي وتؤكد هذه المطامع في الجزر اليمنية. طبعا من يبحث في الأهمية الاستراتيجية لمواقع الجزر اليمنية سيجد فيها كنزا كبيرا استراتيجيا، محل أطماع الصهاينة الإماراتيين السعودية البريطانية أمريكا وكل تلك الدول التي تسعى أن يكون لها موطئ قدم في هذه الجزر، في ميون، في حنيش، في زقر، في سقطرة، في جزيرة عبد الكوري وهكذا، باعتبار أن هذه الجزر لأهميتها الاستراتيجية يسيل لها لعاب أولئك الذين لا زالوا يتآمرون على الأمتين العربية والإسلامية لاحتلال أجزاء من أراضيها. الأمر لم يقتصر فقط على فلسطين أو حتى جزء من السودان أو أجزاء من دول عربية وإسلامية معروفة بالأسماء، بل يتعدى ذلك إلى تقريبا كل المنطقة برمتها. إن سمحت الفرصة فلن يتوانى هؤلاء عن أن يكون لهم موطئ قدم في هذه الدول. واليمن غير مستثنات من هذه المعادلة. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد يرقى رافقونا. حياكم الله مستمعينا، أهلا بحضراتكم من جديد. كما نوهنا تاريخيا وبالرجوع قليلا إلى الستينيات من القرن الماضي، نجد محاولات كثيرة تبع الكيان الصهيوني الذي لم يشبع حقيقة في يوم ما منذ إنشائه دمويا على حساب الشعب العربي الفلسطيني، وإلى هذا اليوم في الاختصاص في التوسع في التمدد، وهما يشير إلى أساس تكوين هذا الكيان اللقيط وطموحاته في إنشاء ما يسمى بإسرائيل الكبرى، وهي مهمة استراتيجية للرأسمالية العالمية والاستكبار العالمي وللأخطبوط الماسوني الذي يسعى للاستحواذ على العالم برمته. وكمرحلة أولى كان يتوجب على هذا الكيان السيطرة على المطلقة على خليج العقبة للانطلاق إلى عمق البحر الأحمر، فكانت العقبة الأولى حل مشكلة جزيرتي تيران وصنافير المصريتين طبعا القابعتين في قلب خليج العقبة، وبالفعل تم تحويلهما إلى السعودية في العام 2016 ضمن اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث أقرت القاهرة بتبعية الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار جدلا كبيرا في مصر بعدما كانتا تخضعان للسيطرة المصرية، الأمر الذي يفسره الكثير من المحللين أن تحويل تبعية الجزيرتين للسعودية يعني تحويلهما المباشر للكيان الإسرائيلي أو غير المباشر بتمكينه من تمرير أجندته من خلالهما. وفي هذا طبعا حديث طويل وعريض حول ما جرى. طيب الأخ شرف الدين الحبيب معنا من اليمن في هذه اللحظات. أخي شرف الدين السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله. أهلا. نعم أخي الكريم تفضل. الأخ شرف الدين، طيب فقدناه على ما يبدو. طيب نشكر الأخ شرف الدين، نشكر الأخ أبو سارة، نشكر كل من يحاول الاتصال بنا والتواصل معنا، ونتفهم حقيقة وضع الاتصالات في اليمن المأساوي بكل ما تعنيه الكلمة، كما هي الحياة بسبب الحصار والعدوان، والذي كان لقطاع الاتصالات حصة منه في تدمير أبراج الاتصالات، وقطاع الاتصالات لا زال يعاني حتى هذه اللحظة، ونعاني معه حقيقة في التواصل مع أهلنا في اليمن ولقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي لقرابة 9 أعوام لا زالت تخطي الحدث اليماني، ولا زالت تعاني مع اليمن في قضية التواصل معه والاتصالات مستمرة. لذلك أحيانا نحاول أن يكون الصوت اليماني معنا من خارج اليمن لوجود مشاكل في الاتصالات من داخل اليمن، كثير من الإخوة اليمانيين في خارج الوطن لم يستطيعوا العودة، نستضيفهم يكونون معنا ليسجلوا أصواتهم ليكون له موقف في التحليل وكذلك في إبدائه والإدلاء بآرائهم في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي، والتي نحاول من خلالها حقيقة أن نسلط الضوء على ما يجري في هذا البلد. أما قضية الأطماع في الجزر اليمانية فيطول الحديث عنها. طبعا مستمعي الكريم، هنا لا ننسى أن ننوه إلى أن قضية تيران وصنافير من المواضيع الحساسة والمهمة، والتي للأسف الشديد غير موجودة حتى في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى تلك المواقع الخاصة بالتحليلات، إلا ما ندر في محور المقاومة، هناك بعض التحليلات لا نريد أن نقول العابرة وإنما البسيطة الغير معمقة في قضية ما جرى في تيران وصنافير، وهي جزيرتين مهمتين كان من المفترض أن يكون هناك تسليط الأضواء عليها لأهمية هاتين الجزيرتين ولخطورة ما جرى فيهما. هناك من يقول أن هناك صفقة وبيع لهذه الجزيرتين من قبل الجانب المصري للجانب السعودي، أي للكيان الإسرائيلي. قضية التجسس لم تنتهي ضد البلدان العربية والإسلامية، والجزر اليمنية جزء من هذه المخططات التي يراد أن يكون لها الكيان الإسرائيلي موطئ قدم استخباراتي تجسسي ضد الدول العربية والإسلامية من خلال تواجده في هذه الجزر اليمنية. والحديث عن أن باب المندب وما إلى ذلك بالتأكيد له أهمية اقتصادية، لكن ربما الأهمية الأكبر هي الأهمية الاستراتيجية الأمنية التي نحاول هنا أن نسلط الأضواء عليها، ونقول بأن ما جرى ويجري ليس إلا جزءا من مخطط كبير يراد من خلاله تحويل هذه الأمة إلى مستعمرات للكيان الصهيوني، وكذلك إلى الكثير من الدول الاستعمارية التي تحاول حقيقة أن تستعمر وأن تحتل هذه البلدان. وهنا لابد من الإشارة بأن هذه الدول سابقا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الكثير والكثير حقيقة من تلك الدول التي تحاول أن يكون لها موطئ قدم في سوريا، في العراق، في فلسطين، في اليمن والكثير من البلدان الأخرى. ما يسترعي اليوم الانتباه هو قضية محاولة تواجد مخابراتي استخباري بمعدات وأجهزة وجنود وجواسيس وغيره على الأرض اليمنية، طبعا للتجسس على اليمن والدول الأخرى، لا سيما أن الجانب المعتدي وتحالف العدوان لم ينتهي من هذه المؤامرات، وعلى ما يبدو أنه لن تنتهي هذه المؤامرات إلا من خلال طرد هذا المحتل من الأرض اليمنية. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا مستمعينا الأكارم.
أنا غضب، أنا حمم، ماض إلى دحر العدا، أنا نهب وأرضي كلها حمم،
ماض إلى دحر العدا، أنا ذهب وأرضي كلها حمم،
أنا غضب، أنا حمم،
سندفع دونه الأعداء ونقتحم،
هنا اليمن، هنا اليمن، حق الفداء بذل الدماء، هنا اليمن ومنا العهد والقسم، حق الفداء بذل الدماء، هنا اليمن.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. اليمن التصدي والتحدي مع العدوان في الجزر اليمانية لا زال محور موضوع النقاش. ساعة الانشير في 9:33. بعض المساهمات تصلنا في هذه اللحظات. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، لا بأس أن نستمع إلى مشاركته الصوتية التي وصلتنا قبل قليل، نستمع معنا.
تحية لكم يا جميعا. هذه هي طبيعة العدوان. هذا شعبنا اليمني يريدون الاستيلاء على كل شيء في اليمن، وبالتعاون مع الصهاينة زاد البنتاغون للسيطرة على الموانئ المهمة ضد المصالح العربية الإسلامية وبكين وموسكو. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل لك صبحي عبد الحميد من الأردن الذي لطالما ساهم وشارك معنا ولا زال يساهم ويشارك معنا في هذه اللقاءات في اليمن التصدي والتحدي. حقيقة اطماع العدوان في الجزر اليمنية لا تنتهي عند الجزر ولن تكون الجزر حقيقة المحطة الأخيرة في قضية الأطماع الموجودة والمستمرة حتى هذه اللحظة. لم تنتهي الأطماع ولن تنتهي، نهايتها ربما ستكون مع نهاية الاحتلال من كل الدول العربية والإسلامية على رأسها طرد الكيان الإسرائيلي هذه الغدة السرطانية من جسد الأمة. اليوم أصداء هذه المؤامرات ومن ضمنها الجزر اليمانية وصلت إلى كل العالم، يعني لا توجد جهة اليوم تقول بأنها لا تعلم بما جرى أو يجري، والكل يحاول أن يشارك أو يساهم لاقتطاع جزء من هذه البلدان العربية والإسلامية. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وبياكم وأهلا بكم دائما معنا في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. قضية الاستعمار ليست بالأمر الجديد، هي موجودة وستبقى موجودة، لكن ما يمكن الحديث عنه هو مسألة المرتزقة الذين يفتحون المجال لهؤلاء الذين يعيثون فسادا في الأرض. مع تحياتي لكم أخي الكريم، حياك الله بياك، شكرا جزيلا أخي الفاضل والكريم. ونحاول هنا أيضا أن نكون مع الأخ العزيز عبد الكريم يقول بعد السلام والتحية، لكم السلام أخي الكريم. هل يمكن لنا أن نتصور هؤلاء بعيدا عن الأطماع في بلداننا العربية والإسلامية؟ بالتأكيد الأطماع ستبقى مستمرة ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال الصهيوني. مع تحياتي لكم، حياك الله أخي الكريم، وشكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. بالعودة إلى السرد التاريخي في قضية ما جرى ويجري من أطماع في الجزر اليمانية، الهدف الحقيقي هو احتلال المحافظات الجنوبية والجزر اليمانية والسيطرة من بعد ذلك على جزر باب المندب الاستراتيجية على وجه الخصوص بمساعدة صهيونية بمساعدة أمريكية، وقد تمكنت الإمارات من السيطرة على جزيرة ميون وبريم بالقرب من باب المندب وجزيرة سقطرة في أقصى المياه الجنوبية الشرقية لليمن. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله وبياكم سيادة العميد. ونحن نبحث في قضية أطماع العدوان في الجزر اليمانية. هذه الجزر كانت هناك أطماع فيها منذ عشرات السنين، لكن ما يجري اليوم هو أخطر بكثير مما جرى بالأمس. اليوم هناك تعاون مع الكيان الصهيوني، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع بلد عربي وإسلامي السعودية والإمارات لكل منهما من جهة في قضية احتلال الجزر اليمانية، مما عقد المشهد أكثر مع وجود المرتزقة على في هذه الجزر بالتحديد. تفضل سيادة العميد.
مساء الخير أخي الكريم.
مساء الخير
أخي الكريم. أطماع الدول المستكبرة على الجزر اليمنية ومضيق باب المندب ليس وليد اليوم، وإنما له تاريخ. فبريطانيا كما تعلم احتلت باب المندب والجزر اليمنية من سابق، وكان لها مطامع ومنافذ في وقتها الذي تم دحرها من اليمن بفضل صمود الشعب اليمني. وها هو اليوم الكيان الصهيوني عبر عملائه ومرتزقته من الإمارات العربية يحتلون جزيرة نيون ويقيمون فيها قاعدة عسكرية لحماية المضيق باب المندب وحماية المصالح الأمريكية والصهيونية. وأعتقد بأن هذه القاعدة تعتبر هي صمام أمان للكيان الصهيوني على وجه الخصوص. فما يحصل في الجزر اليمنية من احتلال وإنشاء قواعد عسكرية تابعة للتحالف العدوان مثلا بأمريكا والكيان الصهيوني وآل سعود وآل زايد هو أطماع لما تتمتع به هذه الجزر من سيطرة بحرية على البحر الأحمر والبحر العربي والممرات الدولية للتجارة العالمية مثل باب المندب، وهو صمام أمان لهذا للبحرين. فما تقوم به الإمارات من إنشاء قواعد خدمة، ليس خدمة لها إنما خدمة لأمن إسرائيل وكذلك لمصالحها الاقتصادية في ميناء جبل علي في دبي، والذي تعتبر اليمن زي الباب المندب أو المخاء ميناء المخاء أو الجزيرة المنطقة الحرة في عدن، هما التهديد الرئيسي لموانيهم. فلو انشأت واشتغلت هذه المواني اليمنية ستعطل مواني الخليج تماما. فهم يحاولون الآن السيطرة عليها عن طريق العملاء والمرتزقة كما فعلوا في المنطقة الحرة في عدن بعمل عقد استئجار لمئة عام، لمئة
صحيح.
عام
صحيح.
ولا في الحلب ولا في الحسبان أن يوافق الشعب اليمني على هذه على هذا الصفقة مهما كلفنا الثمن.
طب.
فأطمع الإمارات هو أطمع أمريكا لحماية مصالح أمريكا في المنطقة والبحر الأحمر والبحر العربي من ضربات الجيش اليمني التي سوف تطالهم رغم عن هذا القواعد. والحمد لله رب العالمين أصبح الجيش اليمني اليوم يمتلك أسلحة ترد ضحية والتي سيتم ضرب هذه القواعد القريب العاجل وتأمين الممرات المائية والشواطئ اليمنية والمياه الأقليمية لليمن من قبل وزارة الدفاع والجيان الشعبية بفضل الله سبحانه وتعالى. مهما قاموا من عمل في هذا القواعد ومهما عملوا من 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 ترسانة أسلحة في هذه القواعد لن تحميهم من ضرباتنا القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. حقيقة سيادة العميد، بما أنكم تفضلتم بذكر بعض النقاط المهمة، اسمح لي نستغل تواجدكم معنا لنتحدث عن قضية سيادة اليمن. هذا اليوم قيادات تابعة لميليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا منعت تفتيش سفينة إماراتية. هذه السفينة الإماراتية وصلت إلى ميناء محافظة أرخبيل سقطرة، والمصادر المحلية هنا قالت بأن رأفة الثقلي المعين محافظا من قبل الاحتلال الإماراتي محافظا هناك ومسؤولين آخرين منعوا أفراد الأمن المسؤولين عن التفتيش بمنفذ الميناء من تفتيش هذه السفينة التي تحمل كنتينرات مشبوهة. ما الذي يمكن أن تحمله هذه السفن ليصل إلى هذه المناطق ويمنع التفتيش عنها؟ ما الذي يحاك ضد اليمن إسرائيليا إماراتيا أمريكيا؟ تفضل
أخي الكريم. الأطماع، أطماع أمريكا وإسرائيل وعبيدها ومرتزقتها في منطقة الخليج يدل دلالة واضحة على أن لهم أطماع في الجزر اليمنية والسيادية اليمنية. والدليل على ذلك قيامهم بالسيطرة على جزيرة سقطرة التي لا يوجد فيها أي صراع سواء بين ميليشيات الإصلاح أو الانتقالي أو حتى بين جيش وعملاء مرتزقة شرعية العمالة والارتزاق وحكومة صنعاء. فهذه الجزر بعيدة عن الصراع، فقامت الإمارات ممثلة بأمريكا وإسرائيل بالسيطرة على هذه الجزر وعملت عدد من المشاريع التي تخدمهم وعدد وقامت بتطوير المطار والميناء وأنزلت هذه السفن، وقد نزلت سفن سابقة غير هذه، أنزلت مدرعات وأنزلت طقوم وأنزلت لادارات وأنزلت وسائل اتصال ومحطات اتصال دولية تربط الكيان الإسرائيلي بغرفة عمليات مشتركة بينها وبين الإمارات والسعودية وأمريكا، وعملوا في هذه الجزيرة من أجل السيطرة على الممرات السفن التجارية في البحر العربي. وكذلك قاموا بنفس العملية في جزيرة نيون القريبة من باب المندب وعملوا فيها قاعدة وعملوا فيها غرفة عمليات مشتركة بين القوات الأمريكية. هذا الغرفة ربطت بين القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية وعملاءهم ومرتزقتهم بالداخل والإمارات إلى جانب السعودية. وكما تعلم بأنها أي عامل ومرتزق ليس له قرار سواء المحافظ الذي يتم تعيينه أو قائد اللواء أو مدير أمن في هذه المناطق المحتلة والخاضعة للقوات الغازية أو لهيمنة الدول الغازية أو لمن يدفع لك أجرك، فليس لك القرار سواء تكون محافظ أو مدير أمن، فأنت عبارة عن عبد أو أجير أو مرتزق بالأجر اليومي، ليس لك قرار تمنع أو تسمح. فالأمر الأول والأخير هو للسامية أو المندوب الأمريكي أو السعودي الإماراتي في هذه المناطق التي لا يهدأ لنا بال. ونقسم بالله العظيم الذي لا قسم إلا به ووعد وعدت وقطعها على نفسه قائد المسيرة القرآنية والمجلس السياسي وحكومة صنعاء والشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية لن يهدى لنا بال حتى تحرير كل شبر من أرضنا في البري والبحر والجو
إن شاء الله تعالى. اليوم يدخل الجانب الإماراتي بدلا عن الجانب الإسرائيلي كمنفذ لهذه المشاريع، كيف لنا هنا أن نبحث في هذا الموضوع الشائك حقيقة باعتبار أن هناك دولة عربية إسلامية كان المفترض أن تكون إلى جانب اليمن في أي عدوان يجري عليها، فنجدها تقف إلى جانب العدوان ضد أبناء اليمن في معادلة صعبة حقيقة. يعني ربما في العقود الماضية من أكبر المحرمات الحديث عن الكيان الإسرائيلي في الدول العربية والإسلامية قاطبة، نشاهد اليوم مشهد آخر، تطبيع علاقات عمل وصرف مليارات الدولارات خدمة لمشاريع هذا الكيان اللقيط. كيف لنا أن نفهم هذا المشهد؟ كيف لنا أن نحلل ما يجري اليوم في ظل ما يجري في الجزر اليمانية؟
أخي الكريم، كما تعلم بأن حكام الإمارات أو حكام بعض دول الخليج أو حكام نجد والحجاز هذه الأسرة التي تبنتها الصهيونية العالمية من زمان وغرستهم بريطانيا وأمريكا في هذه الدول خدمة وحماية لمشاريعها المستقبلية في المنطقة. فهذه الأسرة الحاكمة في هذه المنطقة هي تنفذ مشروع صهيوني أمريكي بامتياز، ولا شعوبهم أي دور في ذلك أو حكوماتهم، فما يملى عليهم من الكيان الصهيوني يتم تنفيذه عبر الحكام دون أي مرجعية دستورية أو قانونية. هم ليسوا بعرب، أعتقد فهم يعتبرون من العرب العاربة التي سكنوا شبه الجزيرة العربية وليس لهم جزور سواء عربية أو إسلامية، فنحن لا نعول عليهم أو هذه الدول تكون لها مرجعية لا إسلامية ولا عربية ولا قومية، فنحن نعتبرهم جزء لا يتجزأ من الكيان الصهيوني، وهم أعتقد من نفس الشلالية وإن تسموا بمسلمين وليسوا بمسلمين. فالمسلم من أسلم الناس من لسانه بيده، أما هؤلاء الحكام، ولا ندخل في الشعوب المغلوبة على أمرها في هذه الدول، هؤلاء الحكام يعني ليسوا إلا أداة لليهود في المنطقة ينفذوا لهم مشاريعهم، وعلى سبيل المثال حكام نجد والحجاز مجرد ما انصرفوا الحجاج من بيت الله الحرام استقبلوا لاعبين الشطرنج والبلياردو والصهاينة واليهود الذين انتقلوا من دبي إلى داخل الأراضي المقدسة ليدنسوها. أخي الكريم، هؤلاء الحكام لا نعول عليهم لمستقبل الأمة العربية ولا الإسلامية، هم عبارة عن عبيد ينفذوا ما يملى عليهم من قبل الكيان الصهيوني الأمريكي، فعدو الإسلام والمسلمين والأمة العربية والإسلامية هما أمريكا وإسرائيل، ليس لنا أعداء سواهم. أما حكام العرب الذين سارعوا للتطبيع فهم رغبا عنهم مقابل حمايتهم في الكراسي والمناصب والدول هذه من قبل أمريكا وإسرائيل، هم ينفذوا تلك الأجندة لهم وينفذون قراراتهم لا عليهم من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل إسرائيل. وما لاحظنا في الغزو أو الضرأة والحرب التي شنت على جنين وعلى غزة في الأيام القادمة الماضية لم نشاهد أي تنديد أو شجب من قبل هؤلاء الحكام أو تدخل أو حتى تنديد بما يحصل من جرائم واجتياح لهذه المناطق الفلسطينية، فلا نعول عليهم في شيء، ولكن نعول على الشعوب العربية والإسلامية أن تقوم بدورها وتنبت هذه الحكام العبيد والمرتزقة للكيان الصهيوني الأمريكي، وهذا ما سنلاحظه في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. شكر جزيل لكم سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن انضمامكم إلينا، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به.
حياكم الله أخي الكريم.
حياك الله.
دين الله نحن فداك روحي وفؤادي لحماك أبغي رضا الغالي.
للثوار منطلقا للثوار منطلقا للثوار يرفع رايات الاسلام في وجه يهود واليام مندفعا كالاعصار مندفعا كالاعصار نهزمهم لما قتلوه نقهرهم لما نبشوه نهزمهم لما قتلوه نقهرهم لما نبشوه فليسمع الثوار فليسمع الثوار من خوف عظام صلبوه من غضب رماد دروه من خوف عظام صلبوه من غضب رماد دروه قوض عرش الفجار قوض عرش الفجار بالنور هداة الزيدية تحيي الروح الإسلامية سطاعة الأنوار تصنع مجدا للبشرية ونردد صوت الحرية نشتت الاستعمار نتبع القاسم والهادي والكامل شيخ الأولاد والناصر الكرار والناصر الكرار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي أطماع العدوان في الجزر اليمانية محور وموضوع النقاش ساعتنا نشير فيها للتاسعة وإحدى وخمسين دقيقة. طبعا لمن اطلع أو يطلع على تاريخ محاولات احتلال الجزر اليمانية يرى بوضوح تلك الدول التي لا زالت تحاول أن يكون لها موطئ قدم في اليمن. هناك صراع للنفوذ ما بين الجانب السعودي والإماراتي على الأرض اليمانية. الإمارات أخذت جانب يريد فيه الجانب السعودي أن يكون له قسم أو جزء أو سهم في ذلك، والجانب السعودي أيضا له ما له في جنوب أو شرق اليمن. هناك صراع متواصل يجري بين القوات المحسوبة على الإمارات ضد أخرى تابعة للسعودية، كان آخرها دفع قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة حضرموت شرق اليمن. توقفنا عند هذا الموضوع قبل عدة أيام. مصادر محلية قبل أيام كانت تتحدث أن القوات وصلت إلى تخوم مدينة المكلا قادمة من محافظة شبوة، وأن التعزيزات الجديدة للانتقال هي في إطار تحركات إماراتية للهجوم على معقل قوات الإصلاح الموالية للسعودية في الهضبة النفطية، خصوصا مع تهديد قيادات المجلس الانتقالي باجتياح سي أون حيث تتمركز قيادة قوات الإصلاح. السعودية تريد ممر لنفطها إلى البحر العربي يتجنب مضيق هرمز، فيما تهوى أبوظبي الموانئ، تريد دائما السيطرة عليها لتوسيع نفوذها البحري وخدمة المشاريع الصهيونية التي دخل فيها الجانب الإماراتي بعقود واستثمارات تصل إلى مليارات الدولارات. تستضيف في هذه حقيقة الجزر مجموعة من الصهاينة. لأكثر من مرة تم الحديث أن الإمارات تستضيف صهاينة على الأرض اليمانية أو تستدعي صهاينة على الأرض اليمانية. الأمر لم ينتهي عند ذلك، بل يريدون أن يكون لهم دائما موطئ قدم في أي مكان يمكن أن يكونون فيه على الأرض اليمانية. مناطق جنوب وشرق اليمن كانت مسرحا لهذه المؤامرات خلال السنوات الماضية، والصراع مستمر لم ينتهي في حضرموت في سي أون في المكلا في بقية وفي طبعا سقطرة بقية المناطق مستمر ومتواصل. هذه المناطق لطالما سعى فيها تحالف العدوان أن يكون متواجدا وبقوة بأي شكل من الأشكال أو بأي ثمن من الأثمان. طبعا البعض يتساءل عن أن الصراع هذا إلى أين يجري ولمصلحة من سينتهي. مشهد جديد في اليمن ربما لن ينتهي قريبا مع وجود جهات خارجية صهيونية أمريكية بريطانية أوروبية على الأرض اليمنية بمساعدة إماراتية تارة وسعودية تارة أخرى. هناك من يرى في الصراع ما بين أبوظبي والرياض على المصالح في داخل اليمن بأنه تبادل أدوار ليس إلا، وأن قوات المجلس الانتقالي التابعة للإمارات ستبقى الدرع الحصين للمحتل الإماراتي ضد السعودية ما دامت هناك أموال تصل إليها، وستنتهي بمجرد انتهاء هذه الأموال. القوات المحتلة اليوم على الأرض اليمانية لطالما كان فيما بينها وبين المحتل صراعات عديدة خلال السنوات الماضية على الفتات الذي يرمى لهؤلاء. وقضية الحديث عن الفتات تطول، وكأننا نتحدث عن مرتزقة جاءوا من خارج اليمن. للأسف الشديد أن هؤلاء المرتزقة من داخل اليمن، وهذا الذي زاد الطين بلة كما قال العرب، أن يكون من داخل اليمن هذه الشخصيات أو هذه الشخوص التي تحاول أن تقدم للمحتل كل ما يمكن تقديمه على الأرض اليمانية، وهي تعلم بأن ذلك ليس من مصلحة اليمن ولا من مصلحة أهل اليمن. طبعا يذكر بأن هذا الصراع سيبقى مستمرا ولن ينتهي إلا بانتهاء تحالف العدوان وطرد المحتل من كل الأراضي اليمانية. أن يبقى هنا أو هناك فهذا أمر مرفوض. طبعا هنا لا ننسى أن نضيف بأن الانفلات الأمني والصراع وانهيار الخدمات من الأمور التي ستعجل في طرد المحتل من الأرض اليمانية. قبل فترة وجيزة، قبل عدة أيام، كنا نتحدث عن الجنوب في اليمن الذي يمر ويعيش حالة من الانفلات الأمني وانعدام الخدمات الأساسية، ما أدى إلى حالة من السخط الشعبي على تدهور هذه الأوضاع. محافظات الجنوب تغلي على صفيح ساخن، أبناء الجنوب يعيشون حالة من السخط لتدهور الوضع الأمني والمعيشي في محافظاتهم، وسكان محافظة عدن بالتحديد حذروا، طبعا عدن الخاضعة لسيطرة الاحتلال، حذروا المرتزقة من خطورة تحويل الأحياء السكنية بالمدينة إلى مخازن للسلاح بعد سلسلة من الانفجارات التي سمعنا عنها قبل أيام. ضربت مخازن الأسلحة تابعة لقوات المجلس الانتقالي في حي مدينة الشعب السكني بالتحديد وسط مدينة البريقة بمحافظة عدن. انفجارات أثارت فزع السكان في عدن وسط اتهامات السلطات الأمنية في المحافظة بالتعتيم التام على الخسائر الناجمة. طبعا حتى هذه اللحظة لم نسمع عن أي تقرير يتحدث عن الخسائر من قبل المرتزقة. السكان في عدن أكدوا أن عملية تخزين السلاح تجري بسرية تامة ودون علم المواطن في مباني سكنية من عدة طوابق. حالة الفوضى وحالة الانفلات الأمني ستبقى مستمرة كما نوهنا ما دام المحتل موجودا. في ختام هذا اللقاء نود أن نقول بأن هذه الأطماع القديمة الحديثة دائما ما تنتهي وتتكسر على صخرة صمود أبناء ذلك البلد، خصوصا إن كنا نتحدث عن اليمن الذي واجه بشجاعة وبسالة وعقيدة قتالية خلال السنوات الماضية كل هذه المؤامرات مجتمعة ضد اليمن وأبناء اليمن، لنصل لحديثنا اليوم عن أنهم يريدون أن يجعلوا من بعض الجزر محطات، الجزر اليمانية محطات استخبارية تجسسية ضد الدول العربية والإسلامية، لا سيما اليمن، اليمن الجديد الذي خرج من تحت العباءة السعودية والصهيونية والأمريكية وبات يمنا جديدا قويا ضد كل هذه الأطماع. لنا لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رجال الله ما زالوا أشداء كعادتهم، ما هانوا ولا وهنوا ولا خضعوا سوى لله. رجال الله ما زالوا أشداء كعادتهم، ما هانوا ولا وهنوا ولا خضعوا سوى لله. عاشوا رجال الله حياة العز والإيمان، بسفح الأرض كم سلكوا دروب الفخر وانتصروا. هنا عاشوا رجال الله حياة العز والإيمان، بسفح الأرض كم سلكوا دروب الفخر وانتصروا. على الأعداء كم سحبوا جحافل آلة الكفر، وزفوها بعون الله، بعون الله. على الأعداء
كم سحبوا.